الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجه ومخرج نبينا من الكريم. أخذنا الفصل الأول والثاني صح؟ وصلنا إلى وين؟ الفصل الثالث والرابع اليوم. الفصل الثالث والرابع تقريبا مشتركين مع بعض، بس ذكرا قلنا في البداية أن صاحب الكتاب قسم الشبهات إلى ثلاث أقسام تقريبا أو أربع أقسام، الشبهات حول الشروط. أول شيء الشبهات متعلقة ب الطبيعية، صح؟ هذا مر علينا. واليوم بيتكلم عن الشرور المتعلقة ب الإنسان والبهائم. زين، أول شيء يبدأ بالبهائم، بعد البهائم بعد الشرور المتعلقة بالشيطان، يعني سبب خلق الشيطان، بعدين بركز على اللي هو أطول شيء تقريبا، الشرور المتعلقة بالإنسان اللي هي الشرور الأخلاقية. زين، الشرور المتعلقة بالبهائم والحكمة من خلق البهائم، لأن مسألة الشرور ترتبط مسألة الأدل الإلهي. إذا كان الله سبحانه وتعالى عادل وإذا كان حكيم يتقن فعله، فلماذا الشرور موجودة؟ فعشان كده إذا إحنا بنعالج مشكلة الشر لابد أن نركز على عدل الله وحكمته عن طريق العلاج، إلا الله حكيم وإلا الله عادل. زين، الشبهة الأولى افتراس البهائم القوية والكافرة للبهائم الضعيفة. إذا كان الله سبحانه وتعالى عادل وحكيم، فلماذا يخلق إيش؟ حيوانات ضعيفة، ويجعل هنا قانون أن الحيوانات القوية تتغذى على الحيوانات الضعيفة، قانون الغابة يعني، أن الأقوى يلتهم وإيش الأضعف. فهذا يناسب عدل الله سبحانه وتعالى أنه يخلق حيوانات يخلقها ضعيفة، وبسبب هذه الطبيعة الذاتية فيها تتعرض للهلاك، فلوش خلق هذا النهي؟ لأنها ضعيفة سوف تهلك وتموت. زين، وش الحكمة من خلقها؟ في نقاط يركز عليها في ذلك الفصل صاحب الكتاب، وهي التوازن الطبيعة. إن هذا القوانين إذا نظرنا لها عليها صارت الجزئية جزئية توجد شبهات وإشكالات، ولكن إذا نظرنا إلى المجموع، مجموع عالم الطبيعة، نجد أنه من الضروريات أصلاً من الحكمة، ومن لو لم يخلق هذا القانون أو تخلق هذه المخلوقات بناء على هذه القوانين لاختل نظام الطبيعة. هناك يصير لماذا لم يخلق الله؟ يعني هناك يصير السؤال مو الأساس. فأول شيء حتى يوصل إلى هالنتيجة يذكر وإيش الدرس مقدمة. أول حاجة السيطرة على دورة حياة البهائم وفوائدها، يعني لابد أن يكون هناك هذه الحيوانات الضعيفة لو كانت تتوالد، ولو لاحظنا الحيوانات الضعيفة تتوالد بسرعة. زين، فلو استمرت في التكاثر لا تضرر منها الإنسان، صار في عندنا لحوم فيها زايدة تزداد الميتة، ما فيها فايدة. فلا بد من ويش؟ من إيجاد حالة التوازن. زين، فيخلق القوي حتى يوجد ويش؟ نوع من التوازن. هذا من جهة المقدمة الأولى. يعني تشوفوا مثلا الأفاعي، القطط، هذا كلها ويش؟ في المرة الواحدة تولد عدد كبير، على خلاف ويش الحيوانات المفترسة، حيوانات مفترسة أعدادها أقل، طريقة تكاثرها تختلف. زين، إذا على مستوى نفس البهائم السيطرة على حياة البهائم وإيجاد توازن بين البهائم لابد من وجود القوي والضعيف، ومع ملاحظة طريقة تكاثرها مع ملاحظة طريقة أكلها وما إلى ذلك، كل واحد يكمل الآخر في على مستوى الحيوانات. النباتات نفس الشيء، يعني إذا إحنا بغينا يكون في توازن في دورة حياة النباتات و حياة الإنسان، لابد من وجود الحيوانات، لأن تخيلوا ما عندنا حيوانات لاحمة، ما عندنا حيوانات مفترسة. هذه الحيوانات الأهلية اللي بتتكاثر تقضي على النباتات، لأنها تأكل وش؟ ما تأكل لحوم ولا تأكل نباتات، بالتالي بتتأثر بغذاء الإنسان. إذا هي سلسلة مرتبطة مع بعضها البعض. حتى نحقق التعادل لابد من وجود كل عنصر من عناصر هذه السلسلة، خاصة إذا عرفنا ضرورة قيام العالم الطبيعي على العلية والمعلولية. ده يعني نتصور إنه معجزة الله سبحانه وتعالى بالإعجاز يحافظ على التعادل. لا، الله سبحانه وتعالى خلق هذا النظام عنده نوع من التعادل بين عناصره، يعني خلق النظام مؤهل إلى أنه إيش يصير فيه توازن، يصير فيه تعادل، بحيث أن الإنسان باختياره يستطيع أن يتكامل بدون إيش بدون تدخل الإعجاز الرباني في هذا النظام. واضح؟ بعد من فوائد الحيوانات المفترسة هي التربية على الفوائد، هني أعتقد هذا هو الجواب الأساسي. فلا هي التربية على الفوائد، يقول مثلا الحيولة دون تلوث البيئة، لأن لو صار عندنا تكثر الميتة أو تكثر النباتات دون ما أحد يأكلها، أو تكثر الميتة دون ما أحد من الحيوانات الضعيفة، هذا بيؤدي إلى إيجاد أمراض وما إلى ذلك. هذه الحيوانات المفترسة في الواقع تقوم يقول صاحب الكتاب تقوم بدور الدفان، يعني في الأخير هذا الحيوان بيموت، بيموت لأنه ضعيف، بدل ما يموت ويصير ميتة هو تصير إيش الحيوانات تستفيد منها تأكل. إذا ما مات، خاصة لما نلاحظ أن ضعفها سوف يؤدي إلى موتها، والحيوان موتها أصعب من موت الإنسان، موت الطبيعي. لأن عند الإنسان مثلا في أطباء يخففون عن الألم قبل ما يموت، فيها يعني الشعور بالألم بالإمكان أن يتحكم فيه الإنسان. في ناس تواصيه، أما في الحيوانات ضعيف هذا الشعور. الحيوانات ما يرى الحيوان يبقى لوحده، واحد ما حد مسؤول عنه، يبلى أكل ويبلى شكلة إلى زين ما يموت. فتصير موت أعظم عذاب من الموت بالقتل والافتراس. الافتراس فترة وجيزة ينتهي الموضوع. هذا بالنسبة إلى الموت الطبيعي. بالنسبة للحيوانات ممكن يستمر شهور بدون ما يأكل، بدون ما ما أحد يهتم فيه، يعني مو مثل الإنسان. فهل من هالجهة أيضا تعتبر حياة القوة القوية أكل الضعيف تعتبر وش فيها رحمة إلى الحيوانات. صاحب الكتاب يقول بعد أن هذه الطريقة في حياة الحيوانات ومماتها تساعد على الحفاظ على البيئة، لأن الحيوانات ما عندها إذا مات يدفنونه، ولكن هذا الحيوان اللي يموت يدفن في وش؟ في معدات الحيوانات المختلفة. الحيوانات المختلفة تأكل لحومها، تجيب ديدان تأكل بقايا العظام، بحيث إنه خلاص تنظف العظم، نروح الغابة ما نشوف لحوم، مع إن الغابة المفترض يصير فيه قاتل ومقتول ومع ذلك ما نشوف لحوم، نشوف بس عظامه إلى هذا الشخص. هذا ايه، فما يبقى شيء، يعني هل مع السعادة والتوازن ان كل عنصر من عناصر هذه البيئة او هذا النظام يكمل العنصر الاخر. بعد اذا اضفنا الى ان الموت مقدمة للرقي والتحول حتى في الحيوانات حتى في النباتات، يعني النبتة لما تموت بموتها المقدر لها، يعني مش الموت المقدر لها، يعني موت الطبيعي، موت النبتة الطبيعي ان تؤكل تنتقل إلى الحيوان أو إلى الإنسان، فتدخل في وش؟ في مسار التكامل، بتصير حيوان. تصير إنسان، هذا الإنسان بيسأل بيتحرك تتحول إلى وش؟ تتحول إلى مركبة وجودية أكمل، واضح؟ أما إذا إحنا ما نفضل أنا الحرام ناكل النباتات نقضي على حياتها، الحرام ناكل الحيوانات، الحيوانات الثلاثة تقضي حيوانات ضعيفة، هل معناه إحنا حرمناها من وعيش من تكون في المسألة كمان اللي أنا بتذبل وما حد يستفيد منها؟ زين هذا تقريبا أخذنا من كلام السيد الشهيد، يقول لنا الموجودات يكمل بعضها الأرض في مسار تكاملي واحد، فإلا ما يدخل في المسار يزبل ويصير ما في فايدة، يصير ما في ما يوصل إلى الحكمة من خلقته كل الموجودات. ف يقول التضحية بالوجود الضعيف لصالح القوي يعني أن الضعيف سيطوي مسيرة من خلال هذا القوي، يعني يدخل في وجود القوي فبيكمل مسيرة الكمالية، مو أنه بيموت وبينعدم، لأن الموت مو انعدام وأنه انتقال إلى مرحلة حياتية جديدة. هذا الكلام يشمل وش؟ حتى النباتات الحيوانات، تفسير الموت بالمعنى يعني. بعد يذكر نقاط إضافية مثلا الإغرار بالمصالح الاقتصادية والحيوية للإنسان، لو انتشرت الحيوانات الضعيفة منها الثعابين منها الجراد الفئران غيرها، هذه الحيوانات اللي تبدأ فيها الحيوانات القوية وتتغذى عليها وتبحث عنها، فالمزارع تخترب، الحالة الاقتصادية للإنسان تتأثر. أيضا الإنسان بنفسه يأكل اللحوم، يعني مو بس الحيوانات مفترسة تأكل اللحوم، الإنسان أيضا يحتاج إلى اللحوم في البناء بدلا. في نقطة يشير لها صاحب الكتاب في نهاية الشبهة وهي التعوير، مسألة التعوير والانتصاف اللي اتكلمنا فيها عن الإنسان الحيوانات. بعض المتكلمين وبعض الفلاسفة يقولون أن حتى في الحيوانات تجري، يعني الوحوش يومئذ حشرة واقعا الحيوانات المفترسة إلا تأكل حيوانات ضعيفة ظلما، يعني لا جوعان ولا شيء، بس كذا. هذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى وإيش يحاسبها، يمتص يأخذ حق المظلوم منها حتى بالنسبة للحيوانات، فيه وإيش فيه حشر وفيه ده. أو مثلا الإنسان يقتل بس حيوانات دون ما يلتفت، مو محتاج لأنه يقتل حيوانات بس يقتل له، هذا أيضا الله سبحانه وتعالى وإيش ينتصر. وفي بعد التعوير، لا هذا الذي يقتل ظلمان الله سبحانه وتعالى يعوضه، ظلمان يعني بدون ما هناك حاجة إلى قتله، الله سبحانه وتعالى أيضا يوم القيامة يعوضه حتى بالنسبة إلى الحيوانات. يستدلون بعض الروايات بهذا الآيات، إذا الوحوش حشرات أو ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني يوم القيامة سوف تأتي أيضا أمم ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون، يوم القيامة سوف يحشرون أمم أيضا وينتصف للمظلوم من الظالم ويعوض المظلوم. هذا مثلا الشيخ الطوسي قال أن الحشر والإحياء والجمع للإنسان بالدرجة الأولى، ولكن أيضا يشمل الحيوان، هناك حيوانات تدخل في عملية الحشر. العلامة الطباطبائي أيضا عمم الحشر على جميع الموجودات. الشبهة الثانية فلسفة خلق الحيوانات الضارية والسامة، يعني مثلا الثعابين العقارب، لماذا الله سبحانه وتعالى يخلقها؟ هذه الحيوانات ممكن ب قرصة تقرص الإنسان لدغة اللغة وش تسفيه يموت، فلماذا الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحيوانات؟ إلى نفس القانون، إلى هذه الحيوانات لازمة للسعادة الطبيعة. طبعا هذا تحتاج إلى وش؟ إلى دراسات علمية، يعني نرجع إلى تجربة، نرجع إلى العلوم التجريبية حتى تبين كيف استفاد الإنسان من المواد السامة في كثير من الأمراض. مثلا معالجة، يعني اليوم مثلا في إيران أكثر عام علاج إلى السرطان من السموم، من المواد السامة للثعابين أو للعقارب. يجب أن صاحب الكتاب عن دراسة زين. ففي ضرورة وفي فائدة من خلق، لا بالإضافة إلى أن الأضرار اللي تنبع منها، يعني كم واحد في السنة يموت بسبب سم عقرب أو سم؟ قليل، في مقابل الفوائد اللي ممكن يصل لها الإنسان من هذا. طبعا في أدوية، مو بس يعني هذا، في أدوية وايد موجودة تعتمد على سموم الحيوانات. جايب يعني صاحب الكتاب بعض الأنواع، بعض أنواع السموم اللي تدخل في كثير من الأمراض، كثير من المضادات. بشكل عام المضادات الحيوية تدخل فيها بعض المواد، هذا المواد يأخذونها من السموم. في نقطة مهمة بعد أشار مثلا شو، لكن أنا أكد عليها صعب كده ولا. إذا بغينا ننظر إلى الطبيعة يجب أن ننظر إليها ككل وليس كجزء، ونبغى نعالج كل جزئية إلى واحدة. في بعد نقطة مهمة، أنه الحيوانات لابد أن تكون متنوعة، يعني بين أكلة لحوم، بين أهلية، بين أكلة نباتات وما إلى ذلك، بين حيوانات سامة، بين حيوانات خالية من السم تماما. هذا الاختلاف هو اللي يحافظ على وش؟ توازن. الاختلاف والتنوع يحافظ على توازن الطبيعي، يصير فيه خيارات متعددة إلى هذا الطبيعي، حتى تصير في مسارات مختلفة، مسارات كمالية مختلفة. بالإضافة إلى أن بالنسبة إلى هذا الحيوان، هذا السم هو عامل دفاع له، يعني مو بس إنه يرجع إلى فائدة للإنسان، حتى الحيوان يعتبر خير بالنسبة له، لأن لو هذا السم ضعيف ما عنده أي آلية دفاع عن نفسه إلا هذا السم. بعدين صاحب الكتاب يختم هذه الشبهة أنانية الإنسان. الإنسان أكثر أسئلة بالنسبة ما يتعلق بالحيوانات، اللي هم يبغى يعيش، يحس بأنه هو اللي يستحق الحياة دون سواء الحيوانات والشيء، في يترك في سبيل حياته هو. فهذه الشبهة ترجع إلى وش؟ هذا العامل النفسي، وأنه حب الإنسان لذاته وشغله، بأنه ما يبغى شيء يأثر عليه، ما يبغى شيء يؤذيه. وفي حين أن الإنسان لم يخلق حتى يتهنى و يتنعم في هذه الحياة، وإلا ما خلق حتى لهدف معين يجب أن يصل له. وكل عنصر من عناصر هذه الطبيعة تساعد على وصول الإنسان إلى هذا الهدف. يعني الإنسان عندما يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، لا ترد عليه أمثال هذه الشبهات. بالعكس، كل عنصر يجد فيه نحن عن حال ابتلاء، أو يجد في تدافع بينه وبين هذا العنصر، يجب أن يدرس أن هذا العنصر أقرب لا حتى يعني يصير في طريق الكمال، يعني يدفع إلى طريق الكمال من خلال انتصاره في الابتلاء أو في الامتحان. هذه الفصل الثالث تقريبا، في شبه شين. الفصل الرابع له الشر والحكمة من خلق الشيطان. هذا مختصر، يعني الشبهة الأولى فلسفة خلق الشيطان، لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الشيطان؟ أهم حاجة في فلسفة خلق الشيطان أن الشيطان لم يخلق شيطان، وإنما كان مؤمن وعابد لله سبحانه وتعالى مئات السنوات، آلاف السنوات، وإنما أصبح شيطان بعمله، شو اختياره؟ شيطان يعني خرج عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فرد الله سبحانه وتعالى عن رحمة، هو خرج الثاني لا يستحق الرحمة. إذا الله لم يخلق الشيطان بما هو شيطان، الله لا يخلق الشيطان ولا ما خلقه مثل بقية الموجودات، ولكن أعطى الاختيار، الاختيار يختار طريقه. ممكن بعض يسأل الله ما يدري أنه بعدين هو بيحصل بيطلع وبيطلع، ليش الشيطان دور في كمال الإنسان؟ يعني عشان لازم يصير فيه كمال هلاك وحفظات لاتباع الخير واتباع طريق الحق، لا بس ما يصير فيه محفزات إيش للجانب الآخر. احنا لا بالله شاء الله خلق الشيطان لأنه يقول إنسان، أهل الباطل يقول الإنسان أكثر من الشيطان، طريق السوء يقول الإنسان، لو شاء الله سبحانه وتعالى خلق فيه طريق السوء وهو اختار السوء، ولا نفس الشيء. ومن جهة أخرى لابد أن يكون هناك أهل باطل حتى يعرفون أهل الخير، يمتحنون في خيريتهم في رغبتهم في إصرارهم على الخير. لابد أن يكون هناك شيطان حتى يعرف المؤمن العابد لله سبحانه وتعالى، تعرف الأشياء بأبدادها. لابد أن يكون هناك طريقين. إذا حتى الإنسان كمعدن، حتى هذا المعدن يطلع خيراته لابد أن يمتحن. عشان كده نقول تكامل الإنسان رهن وإيش مقاومة الشيطان. فبالنسبة للإنسان وهدف الهدف من خلق الإنسان، الشيطان دور أساسي في وصول الإنسان إلى هذا الهدف. يعني لو مثال إلى ترى الله أنت أكثر من ماذا، أنا الطفل إذا كان لوحده في البيت ما تطلع صفات كمالية أو سلبية، لو إيش ما في زحم، لكن لما يصير في واحد ثاني يعاتب وكل شوي ياخذ لعبته وشوي ما أدري إيش يسوي فيه، يطلع إيش كمالات ينضج. الأم الأب يعرفون وش السلبيات اللي فيه فويش يعالجونها، لأنه دخل في حالة احتكاك مع أحد ثاني. الإنسان نفس الشيء، لا من موجود وإيش ما يحتك به بشكل دائم حتى يتعرف على سلبياته ويكتشف نفسه يقوي نفسه يصل أكثر، ما ينخدع بهذه الناس، لأن عنده أيضا هوى أهواء نفسانية ونفس أمارة بالسوء وما إلى ذلك، فتزين له أنت زين ما تعطيك حاجة مؤمن ما زين، لكن الشيطان يبين له أهواء النفسانية يكشف له هذه الناس. نقطة ثانية بعد مهمة، أن الشيطان لا يستطيع أن يجبر الإنسان على شيء، الشيطان يوسوس للإنسان فقط مثل ما نفس الإنسان توسوس له. يعني سورة الناس إلا ما تقول إن شاء الله سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، في جن يوسوسون في ناس توسوس أحيانا الناس الناس نفسها أو ناس غير خارج عن الناس. ما في أحد يقدر يتحكم بإرادة الإنسان، إرادة ذاتية في الإنسان، كما أن ما في أحد يقدر يقتل الإنسان يقتله يعني بدون إرادة الله سبحانه وتعالى، يعني يسلب عنه الحياة. الحي المحيي والموت هو الله، حتى لا أحد انقتل بحد يوم يعني حتما بموت الحين السبب يختلف، ولكن حتما هذا يومه المحيي والموت هو الله سبحانه وتعالى بيده الأحياء والإماتة. أيضا إرادة الإنسان بيد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال الإرادة بيدي أنا أتصرف في إرادتك وأنت تتصرف في إرادتك فقط، ما في أحد يتصرف في إرادتك بحيث أنه بدون ما تشاء أنت ما تبغي يتصرف في إرادتك تخليك تسوي أشياء غصبا عنك. هذا الشيطان لا يمكن قدرته فقط على الوسوسة وليس على الهيمنة على إرادة الإنسان. عشان كده يوم القيامة الشيطان يحتاج عليه يقول أنت لا تبعتني. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. يعني الله سبحانه وتعالى يجيبها من لسان الشيطان يقول أنا ما علي سلطان عليكم، أنتم اللي اتبعتوني، أنتم استسلمتم لي، أنتم إرادتكم ضعيفة أهواءكم قوية، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي. يعني لا أنا أقدر أنقذكم ولا أنتم تقدرون تستنجدون بي. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يعني إذا وقع عليكم ظلم فهو من أنفسكم، وبناء على هذا الظلم لكم عذاب أليم، وإلا أن ظلمت فسوف أيضا أنا هذا العذاب. كل واحد حسب وش أعماله اللي دافع. بل يعني هذا نقطة مهمة، لا ما في عندنا مثلا جن أو إلى آخر أو إنسان يسيطر على إرادة إنسان. الإنسان بإرادته يستسلم إلى هذه القوة، مثل ما بإرادته يستسلم إلى صديقة، إلى أي أحد. زين بإرادته يستسلم يتبع، أول ما راح يتبع حسن كان ولا سيء، هو بإرادته، إرادته ضعيفة أي أحد أساسي. بالذات عند النساء، يعني عند الرجال أقل، عند النساء يحبون أن يصير في أحد هو يقرر قرارات ويمشون وراه، ما يقول يفترون، يقول أحد يقرر عنه ويمشون وراه. عشان كده تشوفون ما يقدرون النساء يقعدون بدون ويش بدون راس. سلام. شو اسمه طبعا هذا مذموم حتى في الخير، مذموم إلا أنت تضعف إرادتك أو تلغي شخصية وتتبع وش شخصية أخرى حتى لو صديق خير. التقليد في أنك ما تكون لك هوية مستقلة، التقليد مذموم حتى في صديق الخير. لازم تكون لك هوية مستقلة، أنت تختار هذا الحين صديقك بوديك الحسانية تروح وياه، لأنك أنت تتبع بس ما إلا قيمة دعوك إلى الحسانية ودعوك إلى أي مكان. يعني بيكون صديق السوء صديق الحسن نفس الشيء. إذا كنت أنت وش إرادتك ضعيف وبس مجرد أنك تتبع، حطيت مع واحد زين صرت زين، حطيت مع واحد شين صرت شين، هذا وش فيها ما لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. أعماله لا قيمة لها، لازم تكون وش نابعة من إرادتك، من اختيارك أنت تصنع شخصيتك ومستقبلك أنت باختيارك. هذا اللي يؤثر على كمال الإنسان. زين الشبهة الثانية اللي يذكرها صاحب الكتاب بنشر الشيطان، الحكمة من خلق الشيطان. أن الشيطان لم يخلق للإضلال زي ما قال لك في البداية. أولا وبالذات الشيطان خلقه الله سبحانه وتعالى مخلوق من مخلوقاته، كان معلم للملائكة وعابد لله سبحانه وتعالى آلاف السنين. فإذا لم يخلق بهدف إضلال آدم، ولكن اختياره واستكباره على الله سبحانه وتعالى جعله من المضلين إلى غيره، يعني علامة على الضلال والإضلال. وأيضا درس مهم إلى الإنسان بأن كل استكبار كل غرور وخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى يجعلك نموذج مصغر إلى الشيطان. الشيطان مش اللي خلاه يطلع، أمر من أوامر الله رفض ما أطاع. فأنت أيها الإنسان بمقدار خروجك عن أوامر الله سبحانه وتعالى فأنت شطنت عن رحمة الله، خرجت عن رحمة الله، هذا معنى الشيطان. الشبهة الثالثة حكمة إهمال الله سبحانه، إمهال الله سبحانه وتعالى إلى الشيطان. يعني لماذا أمهله الله؟ ليش الله سبحانه وتعالى أعطاه فرصة عندما طلب؟ قال إنك من المنظرين، قال فإنك من المنظرين إلى يوم إلى يوم الوقت المعلوم. الجواب المهم في هذا الشفاء إنه صحيح أن الله سبحانه وتعالى أعطاه فرصة، ولكن هذه الفرصة متممة لكمال الإنسان. يعني إذا هذا الإنسان لابد أن حتى يطلع معدن الإنسان صافي لأنه يتعرض لابتلاءات، فالشيطان نوع من أنواع الابتلاءات اللي ممكن يصير فيها الإنسان، تسويلات الشيطان. هذه نقطة. النقطة الثانية إن الله سبحانه وتعالى ما أعطى الإنسان فقط الشيطان، وإنما أعطى طرق كثيرة للهداية، الأنبياء والكتب والصالحين وتوجيهات، طرق كثيرة للهداية، السماوات الأرض العقل الفطرة، طرق هداية كثيرة في مقابل وإيش طريق الباطل المحدود بالشيطان ونفس الأمارة بالسوء أو الترفعات الإنسانية مثل طريق السوء أو إبرام الناس بعضهم البعض أو ما إلى ذلك. يعني طرق الشر وشنها محدودة، أولا تبعية، ليست الله سبحانه وتعالى لم يخلقها مباشرة، وإنما الإنسان باختيار يصبح سيء أو حسن، بالتالي يصبح عنده طريق سوء وغيره، باختيار يصبح ظالم، الجن باختيارهم يصيرون شياطين وأبالسة وما إلى ذلك باختياره، يعني شيء تبعي تبع الخلقة ولكن ضروري للكمال. الإنسان باختياره لازم يحدد يبغى يصير كامل، أو الجن باختياره لازم يحدد يبغى يصير إبليس أو شيطان أو يبغى يصير وش جن من الصالحين. إلى حد هنا تقريبا آخر شيء يختم يقول لنا الإنسان عنده عقبتين، إذا التفت لها وركز عليها ينزل، ركز عليها من القرآن الكثرة هي الأسف الأعمال بالسوء والشيطان، في مقابل كثير من أبواب الهداية الله سبحانه وتعالى فتح لها. الفصل الخامس يتكلم عن الشرور والعداء والأسف العالم الإنساني. الفصل طويل ولكن المادة العلمية فيه قليلة، إن شاء الله الدرس الذي حاول ناخذ درس يعني بدينا فصلين، فصل الخامس والسادس. حاولوا تقرون الكتاب، يعني لو شو اسمه كل أسبوع 250 صفحة بحيث الناس خلصنا، لأن على الأقل خلصوا نص ثلاث أرباع، لأن أتوقع إذا خلصناه بيصير